إكسبريسو.
مواصلين في برنامجكم كما قلت لكم معنا الآن في المباشر السيد محسن حسن. صباح النور ومرحبا بك على موجة إكسبريس اف ام.
صباح النور ياسين، صباح الخير سيد المستمعين، تحية ليكم وشكرا على الاستضافة.
شكرا لك، شكرا لتفاعلك معنا اليوم الصباح. برشا حديث على تواصل نقص تجويد السوق، مواد استهلاكية أساسية، ولأنه البارح شفنا أنه الأسبوع هذا باش يتم ضخ كميات كبيرة من الزيت النباتي، وفي نفس الوقت أيضا تواصل نسق ارتفاع الأسعار. علاش هذا الكل حسبك؟
بالفعل سي وسيم، والحقيقة الوضع وصل إلى مستوى ما يشرفش برشا تونس وعديد البلدان. اليوم هناك ارتفاع للأسعار غير مسبوق، والدليل على ذلك نسبة التضخم في شهر جوان اللي بلغت 8.1%، وارتفاع مجموعة التغذية والمشروبات كلها ارتفاعات برقمين، مش لازم نذكر في التفاصيل. هذا بالإضافة إلى أنه فما نقص الحقيقة في تزويد عديد المواد الأساسية، خاصة الزيت النباتي المدعم، السكر وغيره. أنا في اعتقادي التعامل مع الموضوع هذا يكون بموضوعية، ولذلك فأعتقد أنه الأسباب الرئيسية اللي أدت لها الوضعية الصعبة على مستوى التزويد وارتفاع الأسعار يمكن نلخصها في الآتي. أول حاجة، فما أسباب دولية، ما يخفش عليكم أنه العالم الكل يعرف موجة من التضخم غير مسبوق على المستوى العالمي، والأرقام تعرفوها، والحرب الروسية الأوكرانية يعني أدت إلى قطع إمدادات عديد المواد كالحبوب كالمواد الطاقة المواد الأولية وغيرها. اليوم أسعار الحبوب في العالم حسب تقرير البنك الدولي باش تعرف ارتفاع على كامل سنة 2022 تقريبا ب40%، والسبب الرئيسي في الارتفاع لأسعار الحبوب على المستوى العالمي هو يعني ارتفاع كلفة الإنتاج نظرا لارتفاع أسعار الأسمدة، حظر تصدير الحبوب في الهند، انخفاض الإنتاج والتصدير في أوكرانيا وغيرها من الأسباب الرئيسية اللي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب. نفس الشيء بالنسبة لأسعار الزيوت النباتية، عرفت ارتفاع كبير، ولكن مؤخرا آخر تقرير لمنظمة الفاو يؤكد أنه أسعار الزيوت النباتية بدأت تتراجع تدريجيا نظرا لأنه وقع رفع الحظر على صادرات أندونيسيا من الزيوت النباتية المدعمة. نفس الشيء بالنسبة للسكر، بدأت الأسعار تنخفض تدريجيا نظرا لارتفاع المحصول متاع إنتاج السكر في الهند. بالنسبة للحوم والدواجن، الارتفاعات كبيرة وكبيرة جدا نظرا لارتفاع أسعار المواد العلفية اللي شهدت ارتفاع كبير يعني يتجاوز 40% على المستوى العالمي. طبعا هذا فيما يخص ارتفاع الأسعار. ثم سبب آخر يفسر يعني ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي هو ارتفاع سعر صرف الدولار اللي وصل إلى مستويات كبرى وغير مسبوقة منذ 20 سنة. وطبعا الارتفاع الغير مسبوق والعامل النقدي على المستوى العالمي عنده تأثير كبير على ارتفاع كلفة واردات المواد الدول النامية. سبب آخر زاد أيضا عالمي ولابد من ذكره هو ارتفاع كلفة النقل بأكثر من 500 و600%، يعني منذ سنة نتيجة الارتفاع أسعار المحروقات. هذه الأسباب العالمية اللي لابد من ذكرها حتى نفسر هالموجة متاع ارتفاع الأسعار وكذلك ندرة بعض المواد الأساسية من السوق. ولكن من نساوي سلسين فما أسباب داخلية لابد من ذكرها ولابد من معالجتها بسرعة. أول سبب في اعتقادي هو وضعية الدولة على مستوى المالية العمومية. اليوم بلادنا عندها أزمة متاع سيولة، وهذا لازم نقولوه ولازم نقروا فيه. الوضعية السيولة على مستوى الدولة أدت إلى مزيد المتاعب اللي تعاني فيها المؤسسات العمومية المكلفة بالشراءات. اليوم ديوان التجارة عنده ضغوطات مالية كبيرة، والسبب الرئيسي هو تراكم الديون اللي من مفروض أن الدولة تقوم بسدادها لفائدة الديوان. نفس الشيء ديوان الحبوب، يعرف وضعية مالية خطيرة وصعيبة، وقائم قروض ديوان الحبوب لدى البنك الوطني الفلاحي تقريبا 1900 مليار. علاش؟ لأنه الدولة ما قامتش بسداد تعهداتها تجاه ديوان الحبوب. نفس الشيء ديوان الزيت، نفس الشيء استير. وضعية المالية العمومية، وضعية المؤسسات العمومية هي اللي ما مكنتهمش باش يستوردوا باش ياخذوا حاجياتنا بالكميات المطلوبة ويقوموا بتخزين يعني المخزون الاستراتيجي للمواد الضرورية. يعني فما سبب ثالث هو على المستوى الوطني أيضا، هو ضعف طاقة التخزين. يعني للأسف الشديد ما استثمرناش في تخزين المواد الاستراتيجية، يلوم طاقتنا القصوى تاع التخزين على مستوى المواد الاستراتيجية سواء كانت محروقات أو حبوب أو غيره ما تتجاوزش 3 أشهر، وهي طاقة ضعيفة. لذلك لابد من تفعيل شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والقطاع العام حتى نطوروا يعني الجانب اللوجستي في مجال التخزين، وخاصة تخزين المواد الاستراتيجية. حاجة الثالثة أو الرابعة على المستوى الداخلي هي مثل دور وزارة التجارة. اليوم صحيح فما موجة من ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، ولكن من المفروض أن وزارة التجارة تراقب هالمنحة التصاعدي بتاع الأسعار. مش معقول اليوم يعني أسعار الزيت النباتي المدعم توصل، أو الزيت النباتي بصفة عامة توصل إلى المستويات القصوى هذه. أسعار الطماطم، أسعار يعني مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعاتها أحيانا غير مبررة. لذلك تدخل وزارة التجارة وتدخل وزيرة التجارة من خلال ما يسمح به القانون أن تحدد سعر بعض المواد، طبعا هذا بعد دراسة هيكلة الكلفة والتفاوض مع المهنيين، بإمكان وزيرة التجارة وأنها تحدد سعر أقصى لبعض المنتجات الأساسية الحساسة. أما سبب داخلي أيضا يفسر الارتفاعات هو تواصل التهريب للأقطار المجاورة، هو تواصل الاحتكار، تواصل المضاربة. هذه مظاهر للأسف الشديد ما زالت موجودة، وما زالت يعني أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار وندرة بعض المواد الأساسية. ولكن زيدا نحب نقول حاجة أخرى، ما يمكنش نلقي كل الأسباب على مسألة الاحتكار والمضاربة ونظرية المؤامرة. هذه أسباب موجودة، هذه مظاهر موجودة، يجب مقاومتها من خلال الجوانب التشريعية وتجديد العقوبات ودعم المراقبة الاقتصادية. لكن ما يلزمش نفسر ارتفاع الأسعار وكذلك ندرة المواد الأساسية فقط على الاحتكار. الجانب الأخراني اللي نعتبره مهم جدا في تفسير ندرة المواد الأساسية وفي تفسير الارتفاعات بتاع الأسعار هو ضعف إنتاجنا الوطني وضعف غياب رؤية واضحة للأمن الغذائي. للأسف الشديد اليوم ما ناش قاعدين نشوفه في مجهود تقوم به الدولة من أجل بلورة رؤية واستراتيجية واضحة للأمن الغذائي. شنو عملنا لتطوير القطاع الفلاحي؟ شنو عملنا لتطوير المنظومات الفلاحية؟ شنو عملنا لمعالجة مسألة تمويل القطاع الفلاحي ومسألة تشتت الملكية العقارية ومسألة تطور المردودية في القطاع الفلاحي؟ صحيح فما إجراء جيد السنة اتخذه السيد رئيس الجمهورية اللي تمثل في الترفيع في أسعار الحبوب عند الإنتاج، ولكن هذا غير كافي. يجب تكون عندنا رؤية واضحة وشاملة لمسألة الأمن الغذائي حتى نمكن لبلادنا باش توفر حاجياتها، ولما لا نقوم بتصدير الفائض من الإنتاج، ولما لا يعني الأسعار تكون في متناول الجميع. لأنه ارتفاع الأسعار بهذا الشكل وندرة المواد الأساسية من الأسواق، حتى وإن كانت الوزارة تحاول تقلل من وقت المشكلة هذه، إلا أنه حقيقة فما نقص في المواد الأساسية وفما ارتفاع مهول في الأسعار. الوضعية هذه راهي ماهيش باهية لسمعة تونس، ماهيش باهية للقدرة الشرائية نتاع المواطن والطبقة الوسطى اللي قاعدة تتراجع وتنجم تؤدي إلى فوضى اجتماعية. وآخر دليل على ذلك بلد كيما سريلانكا اللي عرف مشاكل تزويد ومشاكل ارتفاع في يعني الأسعار وشفتوا النتيجة. ما نحبوش بلادنا توصل لتلك الدرجة، لذلك أدعو سلطات الإشراف وأن تضع على الطاولة مسائل أساسية تتعلق خاصة بوضعية المؤسسات العمومية المكلفة بالشراءات والوضعية المؤسسات العمومية إجمالا، ولما لا يعني نفكر في تدخل البنك المركزي عبر خلق خطوط تمويل لحلحلة المسائل المالية لدى المؤسسات العمومية حتى ننقذها. فما جانب مؤسساتي آخر وطني نخير نحكي عليه، اللي هو إمكانية دمج المؤسسات العمومية المكلفة من الشراءات. يلو معناش مع الجنيشني آن هولدينج ناسيونال متكون من ديوان الحبوب وديوان التجارة وديوان الزيت وهالمؤسسات الفاعلة حتى نتمكن باش نقوم بهيكلتها المالية، وحتى نتمكن باش نتابع الأسعار العالمية وتكون عندنا بورصة فعلا لمتابعة الأسعار العالمية ولتحقيق شراءاتنا بأسعار مقبولة وبأسعار لا تضر بالمقدرة الشرائية للمواطن والمقدرة التنافسية للاقتصاد عموما.
واضح هذا بالنسبة للوضع اليوم. هذه بعض الحلول كما اللي كنت تحكي التعقيدات في الأخر في 30 ثانية. السيد محسن حسن ذكر مستمعينا وزير التجارة السابق، اليوم فما بتبيع معناتها التزود معناتها كما كنا نقول مواد الأساسية، فما المشاكل هذه. سمحني.
نعم تفضل.
فما ايضا الوضعيه اللي معقده، شفنا التقارير الاخرى اللي صدرت، ولو انه فما البعض معناتها من التقارير هذه مبنيه على حاجات مش موجوده كما يقولوا نقص مثلا مواد العمله الصعبه لو معناتها نشوفوا معناتها متوفره ممكن حتى اكثر من العاده الى اخره. اليوم تداعيات التقارير هذه الاخرى وفي ظل الزياره مازلنا ما عندناش التقرير تاعها تاع صندوق النقد الدولي للمرحله الاولى اللي وفات البارح.
بالفعل سي وسيم، هو الحقيقة تعددت التقارير اللي تفيد بإمكانية تخلف تونس عن سداد ديونها الخارجية، وفما التقارير مفصلة على الحقيقة مش لازم باش نذكروها، ولكن خلينا نبدأ صريحين مع بعضنا. اليوم فما صعوبات حقيقية تواجهها المالية العمومية التونسية، والعجز في ميزانية الدولة لسنة 2022 قد يقارب يتجاوز 10%، وحاجة الدولة للتمويلات الداخلية والخارجية في ارتفاع كبير وكبير جدا نتيجة لارتفاع أعباء الدعم وارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار الحبوب وغيرها من الأسباب الرئيسية. التمويل الداخلي للأسف الشديد ما عادش نجمو ناخذ أكثر مما خديناه. اليوم التمويل الداخلي أصبح عبء على تمويل الاقتصاد ويمثل خطر على صلابة القطاع البنكي. التمويل الخارجي مادام ما وصلناش إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أعتقد وأنه الأمر يعني سيكون صعب وصعب جدا. لذلك أعتقد وأنه الحل الأساسي هو الدعم توصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. الحقيقة خلينا نبدأ واضحين، هناك تصريحات لبعض أعضاء الحكومة اللي تطمئن في الباب هذا، ولكن الحقيقة وأنه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هي صعبة وصعبة جدا، وفي اعتقادي من الصعب التوصل حاليا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لأنه ما فماش توافق وطني حول الإصلاحات. اليوم الحجم نتاع او الثقل تاع الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة وطنية وضرورة موافقتها واتفاقها مع الحكومة حول برنامج الإصلاحات ضروري وضروري جدا. مش ممكن نتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ظل غياب توافق وطني حول الإصلاحات، هذه ضرورة. لذلك انا نجدد الدعوة اللي القاها واللي تعاليها الاتحاد العام التونسي للشغل الى ضرورة الانطلاق في حوار وطني اتفاق حول إصلاحات اقتصادية يقبلها صندوق النقد الدولي حتى نتمكن من تعبئة موارد مالية من صندوق النقد الدولي حتى وإن كانت مش كبيرة، وحتى نتمكن من رفع أموال من المؤسسات المالية العالمية اللي رفع ذيته ضد تونس ما لم تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. نفس الشيء اتفاق مع صندوق النقد الدولي يقدر باش يمكننا من الخروج على السوق المالية العالمية حتى وإن كانت الكلفة عالية. أنا نتوقع أنه الظرف الحالي من الصعب جدا التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي رغم التثمينات، وهذا يجعل من المخاطر اللي تحكي عليها التقارير هذه مخاطر حقيقية. هناك مخاطر لتخلف تونس عن سداد ديونها الخارجية ما لم تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذا ممكن في نهاية السنة الحالية أو في بداية سنة 23 مع ارتفاع خدمة الدين ومع ارتفاع سعر صرف الدولار اللي الحقيقة باش يكون معطى جديد يغير كليا الوضع الاقتصادي في عديد البلدان من بينها تونس، خاصة على مستوى ارتفاع العجز في الميزان التجاري وارتفاع قيمة وارداتنا بالعملة الصعبة. وعندما ترتفع عندما يرتفع العجز التجاري فإن الضغوطات على ميزان الدفعات تتواصل، ولا قدر الله تونس يعني تجد صعوبات في سداد دين الخارجي. لذلك لابد من الحوار حتى نتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ تونس من لا قدر الله عدم قدرة على السداد وتعثر.
نشوفه هذا في الفترة القليلة القادمة. شكرا لك السيد محسن حسن أتفلك معنا اليوم صباح. أقعدوا معنا مستمعينا، فاصل راجعين في برنامجكم مع حوار الحملة بشي يكون هذايا بعد شوية اليوم صباح. الضيفة هلا بن يوسف نائب رئيس حزب التكتل.